صباحكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي معنا من سوريا عبر الهاتف. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله. دكتور فايز، لماذا يواصل الاحتلال اعتداءاته اليائسة على سوريا؟
طبيعة الحال هي تصدير الوضع الداخلي خارجيا.
نعم.
الاحتلال مأزوم من الداخل بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، فلا المستوى السياسي قادر على أن يقود المستوى العسكري قيادة صحيحة، ولا المستوى العسكري أيضا مؤهلا لأن يفهم الظروف التي أصبح فيها هذا الكيان الغاصب. لذلك ما تزال الغطرسة هي السائدة داخل المجتمع الصهيوني وداخل المستوطنات والمستوطنين. لذلك تقوم إسرائيل باعتداءات حتى تشغل الرأي العام الداخلي لديها بقضايا من هذا النوع، لا يلتفت تماما إلى حجم التناقضات القائمة داخل هذا الكيان. فهذه الاعتداءات تؤدي رسالتين: رسالة في الداخل لكي تشغل المواطن بأن قضية خارجية يجب أن ينتبه إليها، وأن تتصفى العلاقات التناقضية الداخلية بين المستوطنين من كافة الاتجاهات.
نعم.
إن كان من السفارديم أو الإشكنايزيم أو من الفلاشة، وأيضا في المستوى السياسي الصراعات داخل الكتل السياسية وبنت الآن لن يكون قادرا على أن يعني يتصرف كما يمكن لسبب، لأن الظروف الإقليمية لم تعد مؤاتية معه. هاي أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا، لذلك هو يحاول أن يعتدي على سوريا علما بأن سوريا قادرة على الرد وحسم هذه المسألة. لكن الأمور مرتبطة بالحرب على الإرهاب أولا، من أجل أن لا تغير سوريا سلم أولوياتها.
طيب، ألم تثبت التجارب أن هجمات الاحتلال، كيان الاحتلال العدوانية، لم تحقق شيئا؟ لما هذا العبث؟
في الأصل الطبيعة الصهيونية هي عبثية بالأصل.
نعم.
يعني أن تقيم دولة مكان شعب ودولته، وأن تلزم العالم بأن يعترف بك كدولة وهو كيان غاصب إحلالي استيطاني، ما تزال هذا بالأمس الغالبية العظمى في الأمم المتحدة في الجمعية العامة تقر بحق الفلسطينيين بتغيير مصيرهم. وإسرائيل ما تزال تتجاهل قرار العودة 194، وما تزال تتجاهل أكثر من 55 قرار الأمم المتحدة من أجل تثبيت حق الشعب العربي الفلسطيني.
نعم.
في إقامة دولته الوطنية. إذن هذه العبثية من طبيعة الصهيونية، لأن الحركة الصهيونية بالأصل هي حركة يعني من مهمتها الانقضاض على حقوق العالم والاستحواذ على كل ما يمكن أن تستحوذ عليه من أرض العرب أو المسلمين.
طيب، هناك سؤال يطرح ربما: كيف سيكون رد دمشق والحلفاء على استمرار الاعتداءات؟
الأمر سيكون له حد بالتأكيد، ودمشق أبلغت أكثر من مرة الأمم المتحدة بأن هذه الاعتداءات لن تستمر، وسوريا قادرة على أن تحسم هذه المسألة ولو أدى إلى ما سيؤدي إليه الحال من توتير الوضع الإقليمي. لكن إسرائيل تحاول بهذه الاعتداءات أن تلفت أو أن تجعل الجيش العربي السوري يلتفت إلى قضيته التي هي أمامه، وهي إنهاء الإرهاب من على الأرض السورية.
نعم.
فلذلك الأمور تأتي ضمن هذا السياق في الاستراتيجية العسكرية، أن الحرب على الإرهاب تنتهي، والاعتداءات الإسرائيلية في الأصل هي ليست جديدة، هي من عام 1948 من القرن الماضي. لكن بكل الأحوال لن يكون هناك صبر أكثر من اللازم فيما يعني على هذه الاعتداءات.
طيب، ما الذي يمنع الرد؟
الظروف الإقليمية الآن، إذا كانت هناك يعني قد يكون هناك تحالف غير يعني معلن بأن يثار حرب ما بين الكيان الغاصب وسوريا، لكي لا تستطيع سوريا تحرير بقية المدن المغتصبة من الإرهاب ومن تركيا ومن أمريكا. هذه المسألة قد تدخل أيضا المنطقة في حرب إقليمية كاملة، لأن إسرائيل من مصلحتها الآن أن تدخل المنطقة في حرب إقليمية طالما هي ضامنة الأطلسيين بأن يقفوا معها، وضامنة أمريكا بأن تقف معها، وضامنة جزء من الأعراب الذين طبعوا العلاقات معها. فإذا الحال الآن ليس مؤاتيا لنا لكي تقوم هذه الحرب الإقليمية، بينما قد تكون مؤاتية للعدو. فلذلك في العسكريين الذين يقررون الشأن الاستراتيجي هم الذين يدركون هذه المسألة ويضعون سلم الأولويات ولا يتراجعون عنه.
نعم. طيب، أحد الإخوة يعني طرح سؤال، وهو أنه لماذا روسيا تسكت على هذه الاعتداءات؟ أيضا يعني هذا سؤال ربما يطرح كثيرا، ما هو سر السكوت الروسي على هذه الاعتداءات؟ أصلا هل هناك سكوت روسي وما السبب في ذلك؟
أنا لا أظن أن هناك سكوت روسي. في الأصل منذ أن ذهب نتنياهو إلى موسكو قبل أن يغادر من الحكم في الوزارة الإسرائيلية، كان هناك اتفاق معهم على أن لا تستمر هذه الاعتداءات. لكن الواضح أن الصهيونية أيضا تواصل دعم أو تواصل الأوامر لكيانها الغاصب بأن يمارس مزيدا من الاعتداء، حتى تستطيع إسرائيل أن تقنع العالم بأن الأمر في المنطقة خطير. وهم الآن يعني إن كان في سوريا أو في إيران أو في لبنان عبر حزب الله يحاولون أن يفككوا جبهة المقاومة هذه، وحتى في غزة، لكي يكون لهم السيادة واليد العليا. الآن اليد العليا لمحور المقاومة، لكن المحور الآن مشغول بالإرهاب وبتصفية الإرهابيين وبتصفية الوجود الإسرائيلي أو الأمريكي والتركي والأطلسي على الأرض السورية. ثم الروس بكل الأحوال لن يكونوا على الإطلاق بالجانب الإسرائيلي إذا كانت الناس تعتقد ذلك. الروس هم يلعبون ما يسمى لعبة الحكم لكي يهدئوا الأوضاع المتوترة، رغم لكي حتى تستطيع سوريا أن تنجز حربها على الإرهاب. فأنا غير مقتنع بأن الروس راضون عن هذه الاعتداءات.
طيب، هل سيحقق الاحتلال وطبعا من ورائه الولايات المتحدة هدفهم المتمثل باستنزاف سوريا؟ هناك من يقول بأن هذه الضربات يعني المتكررة، هذا التكرار لها ربما يسبب حالة من الاستنزاف لسوريا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هم ربما تكون هذه هي استراتيجيتهم، موضوع الأول المشاغلة الجيش العربي السوري كلما تقدم باتجاه الإرهاب. والمسألة الثانية، نعم قد تكون يعني إلحاق المزيد من الاستنزاف والخسائر في العدة والعتاد للجيش. لكن بكل الأحوال هذه الأمور أيضا محسوبة، لأن الضربات التي توجه عبر الصواريخ تستقبل بصواريخ، والذي يفلت من التصدي الأضرار التي يلحقها قليلة ومحدودة. ومن هنا تجد سوريا أن المسألة ليست يعني إسرائيل قادرة على استنزافها.
طيب، نلاحظ أيضا في نفس الوقت يعني سكوت أيضا من جانب الأمم المتحدة على هذه الاعتداءات. طبعا هناك سكوت أيضا على الاعتداءات السعودية على اليمن، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
الأمم المتحدة حتى الآن ضمن معايير التوازن الدولي ليس هناك توازن دولي. الأمم المتحدة مغتصبة من قبل الأطراف الأطلسيين وأمريكا، وما زال الصين وروسيا غير قادرين على أو ما تزال الصين وروسيا نعم غير قادرتين على أن يخلقوا التزامن أو التوازن الدولي اللازم.
نعم.
في القرار الدولي، لذلك ما زال القرار الدولي مغتصبا وهو لمصلحة إسرائيل. من هنا إن كان السعودية بواسطة الحماية أو الضمان الأمريكية لها تواصل حربها على اليمن، وإذا كانت إسرائيل أيضا بسبب من الدعم اللامحدود الغربي لها تواصل الاعتداءات علينا. نحن نحلم بأن تأتي الساعة في النظام الدولي التي تشير إلى التوازن الدولي في القرار الدولي، ونعود إلى ما يسمى القرار الملزم في الأمم المتحدة. إذا أخذ مجلس الأمن قرارا ما، الآن مثلا المجلس يأخذ أي قرار يريده على العرب أو على الإسلام أو على الأمة الإسلامية.
نعم.
إذا كانت أمريكا لا تضع لا تضع إطلاقا أي فيتو لصالح إلا لصالح إسرائيل، بينما الروس والصين هم الذين يضعون الفيتو لصالحنا. فإذا نحن نحلم بأن يأتي يوم لا تستطيع هذه الدول أن تأخذ يعني أن تكسر قرار عادل في مجلس الأمن، وأن تلعب الأمم المتحدة دور المحكمة العادلة في قضايا الشعوب المصيرية.
طيب، وفي الختام يعني كيف يمكن أن نلملم أطراف الحديث إذا أردنا أن نتحدث عن مصير هذه الاعتداءات؟ ما الذي يلوح لكم في الأفق باختصار؟
الذي يلوح هو أن لها نهاية، وهذه النهاية ليست آجلة أبدا. الأوضاع قد لا تحتمل بعد اليوم الصبر على مثل هذه الاعتداءات، وهذا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تبدأ شيء لكنها لا تستطيع أن تنهيه، وقد تنهى المسألة بالحاق الخطائر الكبيرة جدا بهذا الكيان، لأنه سيكون بين أكثر يعني سيكون مضطرا لأن يجيب على أكثر جبهة، ولا سيما أن محور المقاومة هو محور متماسك وما تزال المبادرة الاستراتيجية بيده.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا.